من القواعد الفقهية المهمة التي تتعلق بموضوع الخلع والطلاق والرجعة. كنا قد درسنا وانتهينا والحمد لله من كتاب الخلع وكتاب الطلاق وكتاب الرجعة والإيلاء. وهناك قواعد كلية، قواعد فقهية كلية أو قواعد كلية جزئية، وهذه القواعد تنتظم كثير من الأحكام ولها أمثلة في أبواب متفرقة. فنذكر القاعدة الفقهية وما يتعلق بهذه القاعدة من الأمثلة في أبواب في كتاب الطلاق أو الخلع أو الإيلاء. فالقاعدة الأولى فيما الحكم إذا وصل بألفاظ العقود، ما هو الحكم إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها. يعني المقصود أن هناك عقود، هذه العقود قد تكون عقود بيع وقد تكون عقود نكاح، تكون عقود يعني شركات، فكل عقد من هذه يسمى يدخل تحت هذا النص العام. فالمقصود أن لو أن إنسان قال بعت وقال الآخر اشتريت، لكن أحدهم علق هذا البيع أو الشراء بشرط من هذه الشروط، هذا هو المقصود به إذا وصل بالعقد ما يخرجه عن موضوعه، عن موضوع البيع أو عن موضوع النكاح أو عن موضوع الطلاق. فهل يفسد العقد بذلك اللفظ الذي وصله، أو يجعل كناية عما يمكن صحته عليه وحمله على وجه خاص؟ ومن هذا الطلاق إذا قال لزوجته أنت علي حرام وأعني به الطلاق. هذا اللفظ فالأصل أنت، قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، الأصل أن هذا اللفظ موضوع للظهار، موضوع للظهار. والظهار في الجاهلية معلوم كان طلاقا، بل كان طلاقا لا رجعة فيه. وقصة الرجل الذي ظهر من امرأته وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت المرأة تشكو حالها وتشكو صبيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلم إلا أنك قد حرمت عليه، لا أعلم إلا أنك قد حرمت عليه، حتى أنزل الله عز وجل السورة المشهورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وجعل كفارة للظهار. فإذا قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام، ثم فسر هذا قال أعني به الطلاق، يعني وصل باللفظ، وصل باللفظ وهو يعتبر مثل ألفاظ العقود التي يصل بها لفظا يخرجها عن المقصود بها، عن المقصود بها. فاللفظ قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، هذا يش يقصد به؟ الظهار. فإذا قال قصدت الطلاق، قصدت الطلاق، لأن الحكم يختلف. إذا قصد الطلاق وكانت طلقة واحدة أو طلقة ثانية يحل لها المراجعة، لكن إذا كان ظهار، إذا كان اللفظ ظهار وحاكمناه بأنه ظهار لا بد أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينة. وفي هذه الحالة يكون حكم الطلاق أخف عليه من حكم الظهار. فإذا اللفظ هنا، اللفظ وصل بما يخرج العقد أو بما يخرج اللفظ عن المراد منه من حيث وضعه في اللغة، فيقول في هذه الحالة الأشهر والله أعلم أن تفسيره يقبل. طبعا ذكر فيه آل العلم، ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ذكر في هذا روايتين، ثم ذكر أن الأشهر أن التفسير يقبل. ليش التفسير يقبل؟ لأن أصل اللفظ لو يقول إنسان يعني يحلف بالحرام، وإن كان الحلف به لا يجوز، لو يقول علي الحرام أو الحرام يلزمني، أو مثل أن يقول علي الطلاق، فإذا قال أنت حرام قال أنا ما قصدت بها الظهار، ما قصدت بها الظهار، وإنما قصدت بها الطلاق، أنها تحرم علي حرمة بالطلاق. فهل هذا اللفظ في العرف عند الناس متعارف عليه أن به المرأة تطلق ولا لا؟ متعارف عليه. فإذا من أجل تعارف الناس على أن هذا اللفظ أيضا قد ينقل من العرف اللفظي اللغوي إلى العرف العام عند الناس، فإذا قال قولي أنا يعني أنت علي حرام قصدت به الطلاق يقبل كلامه، يقبل كلامه. فإذا قول الحكم إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، هل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك، حمله على ذلك الوجه؟ نقول الأصل أنه يرجع إلى مقصود المتكلم، يرجع إلى مقصود المتكلم. هذه القاعدة الفقهية الأولى. القاعدة الفقهية الثانية، من لا يعتبر رضاه لفسخ في عقد أو في حله لا يعتبر علمه به. من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو بحل ذلك العقد وربطه لا يعتبر علمه به. كيف؟ مثلا مسألة الطلاق ومسألة المخالعة، يعني لو أن بالنسبة للطلاق إذا فوض الرجل إلى رجل آخر أو وكله في الطلاق قال طلق عني طلقة أو طلقتين أو بت الطلاق، هل يصح التوكيل ولا ما يصح؟ يصح، يصح التوكيل. فإذا طلق في هذه الحالة الأجنبي صح طلاقه. لو أن رجلا جاء إلى رجل وقال أنا أدفع لك طلق زوجتك وأعطيك مثلا 5000 أو 10000، وقبل الرجل قال خلعت زوجتي على 10000 وأعطاها 10، هل من شرطه؟ طبعا هنا الطرف الأول الزوج، الطرف الثاني في عقد الزواج المعروف أنها الزوجة، أنها الزوجة، هل الزوجة هنا لها دخل في مسألة المخالعة؟ ليس لها دخل، ليس لها دخل. نرجع إلى القاعدة حتى نطبقها على نفس المثال. لا يعتبر من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو لحل ذلك العقد لا يعتبر علمه. إذن معناه لو أنه فوض طلاق امرأته إلى أجنبي فللأجنبي أن يطلق، لو أنه خالع مع رجل أجنبي على أن يدفع له مبلغا ويخالع امرأته ووقع الخلع فعلم المرأة لا دخل له، فإذا خالع انفسخ النكاح، إذا خالع يعتبر النكاح مفسوخا. من أين عم الزوجة المقصود؟ لا هو القاعدة، لكن هي المقصود هنا الزوجة، المقصود هنا الزوجة، لأنه لا يعتبر رضاها لا في مسألة الطلاق ولا في مسألة المخالعة. فإذا خالعها أجنبي، إذا خالع أجنبي وقال أنا أدفع، أخوها مثلا، أخوها جاء وقال خذ هذه 50000 هذه 20000 وفك أختي ما نبغاك، ها، وقال طيب خالعتها على 20000 هي ما رضيت مثلا، لا يؤخذ رضاها في هذا في حل العقد أو ربطه، فكذلك علمها لا يشترط في صحة هذا العقد. إذن إيش حكم الخلع هنا؟ يصح الخلع هنا، يصح. هذا معنى القاعدة، من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حل هذا العقد لا يعتبر علمه. هذه هي القاعدة الثانية من القواعد في باب الطلاق. القاعدة الثالثة، القاعدة الفقهية، قالوا ينزل المجهول منزلة المعدوم، ينزل المجهول منزلة المعدوم. كيف؟ قالوا إذا طلق واحدة من نسائه، عنده 3 نسوة أو 2 أو 4 ثم طلق واحدة ونسيها ما يدرى، لا هل هي الكبيرة، هل هي الصغيرة، هل هي زينب، هل هي فاطمة، ما يدري، نسي، ها، إنسان مصاب بالنسيان مثلا، فطلق هو متأكد من الطلاق ومن وقوع الطلاق لكن لا يدري أي الزوجات طلق، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ الآن واحدة منهن مطلقة لا بعينها ويريد أيضا أن يطأ بعض زوجاته، هل يحل له أن يطأ واحدة منهن أم أن الأمر لابد أن يتوقف؟ الأمر لابد أن يتوقف. طيب إذا ما العمل في هذا؟ ما الذي يحدد؟ قالوا في هذه الحالة إما أن يرجع إلى تعيينه هو، خاصة إذا قال لو أطلق، لو قال أنا قلت واحدة من نسائي طالق، ها، أو حلفت بالطلاق على أمر وحنثت فيه. طيب تقصد واحدة من النساء ولا كل النساء؟ قال لا، يعني واحدة من النساء، فيعينها هو، وإذا عينها هو تعين، وإذا لم يعينها تعين بالقرعة، تعين بالقرعة. هذا معنى قولهم ينزل المجهول منزلة المعدوم، يعني لا نستطيع أن يقع الطلاق على واحدة منهن إلا إذا عينتها القرعة أو عينها هو بالتعيين. رابعا، لا هو المقصود أن الطلاق هنا لمجموعة، هي عنده مجموعة من النساء، عنده ثلاث أو أربع. لا أحيانا يا شيخ، أحيانا يعني يحلف بالطلاق، أيوة، في يعني أو يقول له يعني إن حصل الشيء الفلاني واحدة من النسوان طالق، ها، أو يطلق واحدة منهن لكن ينسى من هي، ما يدري هذه هذه أو هذه أو هذه، فما هو العمل في هذا الحال؟ يقال المجهول ينزل منزلة المعدوم، كأنه لم يحصل شيء لواحدة بعينها، ولهذا يجب عليه الامتناع عن وطئهن جميعا، ما يجوز أن يطأ ولا واحدة منهن حتى يعين واحدة منهن المجهولة المطلقة، أو حتى يحدد بالقرعة، فإذا أقرع بينهن وأخرجت القرعة واحدة منهن خلص حل له البواقي. لا تكلمنا في الموضوع، احنا الآن قد انتهينا من الطلاق، لكن الحلف بالطلاق هو من أيمان الفشاق، يقع إذا حلف بالطلاق وأراد به وقوع الطلاق وقع، وإذا حلف بالطلاق ولم يرد به وقوع الطلاق وإنما أراد به الحث على فعل شيء أو الكف عن شيء، أو قال واحد لا تشرب الدخان فقال علي الطلاق ما اشرب، يقصد حث نفسه على الترك أو منعها منه، في هذه الحالة يخرج مخرج اليمين. هذه من العادات القبيحة، هذه من العادات القبيحة. بعض الناس الآن إذا عزمته مثلا ما يقبل العزيمة حتى تحلف بالطلاق، فإذا ما حلفت بالطلاق قال هذا صادق، وإذا حلفت له بالله إلا مثلا تأكل عندي أكلة أو شيء ما يصدق، هذا عساه ما يصدق. الأصل أنك لا تغضب الله عز وجل بإرضاء الإنسان الذي يرضى بالدعوة حتى من غير يمين، ما في داعي للحلف عليه، ما في داعي للحلف، لأن مقصودك إكرامه. الحلف بالطلاق والحلف بالحرام هي من أيمان الفساق، هي من أيمان الفساق وليست من أيمان المستقيمين على الشرع. لكن هل معنى كون هذا اللفظ يعتبر من أيمان الفساق لا يقع؟ يقع إذا نوى به الطلاق، إذا قال علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني مثلا أو علي الحرام وأراد به الحرام أو الظهار وقصد بذلك إيقاع الطلاق وقع. إذا لم يقصد وإنما قصد حتى الشخص على أن يعطيه شيء أو يمنع من شيء، أو المرأة ما تخرج من البيت، أو ما مثلا ما تزور البيت الفلاني، ما قصد إلا الحث أو المنع، فيخرج مخرج اليمين. إذا حنث فيه تعتبر يمين مكفرة، يكثر كفارة يمين. لا إذا قال لها أنت طالق فهي إذا تطلق إذا قال أنت طالق، إذا واجه الرجل لا، يعني إذا قصدك تقول يقول لها لو خرجتي من الدار اليوم أنت طالق، واجهها بالطلق، هذا تعتبر طالق في هذه الحالة. ما يقبل التفسير النية هنا، لا ما في هنا النية، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. فإذا قال الرجل للمرأة واجهها بالطلاق وقال أنا ما قصدت الطلاق، اللفظ موضوع من حيث بينه وبين الله يدين، بينه وبين الله يدين، أما في الظاهر نوقع عليه الطلاق لأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. ومنها أيضا من هذه القاعدة طيب القاعدة الرابعة، المنع من واحد مبهم من أعيان يؤثر في الاشتباه، في المنع من التصرف. ومثل هذا ما ذكرنا قبل قليل فيما إذا اشتبهت المطلقة بالزوجات فعندئذ لا يدري أيها طلق واحدة لا بعينها يمنع من وطء الجميع. ليش؟ مع أن هذه حلال له ثلاث حلال منهن، واحدة حرام، لكن الاشتباه منع التصرف. الاشتباه منع التصرف. القاعدة الخامسة يقول: إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى فهل يتوزع أفراد الجمل الموزعة على أفراد الأخرى؟ يتوضح هذا بالمثال الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة، يسمون اللف والنشر المرتب أو اللف والنشر غير المرتب في البلاغة، يعني إذا ذكرت أشياء ثم ذكرت أحكامها، ذكرتها مثلا متوالية ثم ذكرت أحكاما كل حكم ينزل على واحد، هذا يسمونه أحيانا اللف والنشر المرتب واللف والنشر غير المرتب في البلاغة. إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى هل يتوزع أفراد الجمل الموزعة على أفراد أخرى؟ مثال: قالوا: إذا وجدت قرينة تدل على تعيين أحد الأمرين أخذ بذلك. مثلوا بهذا: لو أن رجل قال لزوجتين عنده: إذا كلمتما فلانا وفلانا، يعني زيدا وعمرا، فأنتما طالقتان. فهل إذا كلمتا واحد فقط هل يقع الطلاق؟ أو لابد أن يكون، أو واحدة كلمت اثنين، أو لابد من أن يقع الكلام من الثنتين على الاثنين؟ هذا معنى توزيع العبارة، هذا معنى توزيع العبارة. جمل ذات أفراد، جمل ذات أفراد. يقول: إذا قال لزوجتيه: إن كلمتما زيدا وعمرا أو كلمتما عمرا فأنتما طالقتان، قال: فلا تطلقاني حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا. توزيع، إذن هذا معنى توزيع العبارة على الأفراد، توزيع العبارة على الأفراد. نرجع إلى أصل القاعدة: إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزعة على جملة أخرى هل يتوزع أفراد الجمل الموزعة؟ نقول: يتوزع إذا وجدت القرينة، إذا وجدت القرينة. أما إذا لم تقم قرينة تدل على ذلك فلا يتوزع، فمعناه يقع به باللفظ كل ما ينطبق عليه. فإذا كان المقصود كلام شخص واحد منهما أو واحدة إذا كلمت الاثنين يقع به الطلاق. سادسا، القاعدة السادسة: كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر فهل يغلب جانب الوقوع؟ من ذلك لو علق طلاق زوجته على حال معينة، مثل: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فخرجت وقت حيضها، هل يعتبر في هذه الحالة الطلاق الذي وقع؟ الطلاق وقع طبعا، الطلاق وقع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن هو يقول: إن خرجت من الدار فأنت طالق، وهو لا يريد أن يطلق زوجته للبدعة. أمر معنا أن الذي يطلق في الحيض طلاقه بدعي، يعتبر بدعي يعني آثم، الذي يطلق المرأة في الحيض طلاقه بدعي، والصحيح أنه يقع عليه، الصحيح أنه يقع عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر، قال لعمر: مره فليراجعها. وقوله فليراجعها دليل على إيش؟ على الوقوع، وإنما أراد أن يعلمه طلاق السنة. طلاق السنة كيف هو؟ إذا أراد الإنسان وصمم على أن يطلق المرأة فيتركها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت لا يجامعها فيطلقها طلقة واحدة، يطلقها طلقة واحدة، هذا هو طلاق السنة. من يريد السنة في الطلاق فيجب عليه شرعا أن يتركها حتى تحيض ثم تطهر، لأن احتمال أن تكون حامل ثم يتأسف بعد ذلك. فإذا يتركها حتى تحيض ثم تطهر، وإذا طهرت لا يجامعها لأن احتمال أن تحمل من هذا الجماع، ثم يطلقها طلقة واحدة للسنة. فيقول هو الآن لا يريد إيقاع الطلاق عليها بدعيا، فقال لها إذا خرجت أو ذهبت إلى فلانة أو إلى البيت الفلاني أو خرجت إلى السوق أو ما شابه ذلك، علق طلاقها على شيء، فقال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق. ثم خرجت إلى السوق وهي على حال يعتبر الطلاق فيه بدعيا، هل يأثم بإيقاع الطلاق في هذا؟ ها؟ لا يأثم، لأنه في هذه الحالة ما أراد إيقاع الطلاق البدعي، وإنما منعها من شيء وحدد لها وقال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، فهي خرجت وقت الحيض، فالطلاق يلزم. ومن جانب آخر يعتبر هذا الطلاق بالنسبة إليه ليس بدعيا، ليش؟ لأنه هو ما أوقعه قاصدا بذلك وقت الحيض، هي التي خرجت وقت الحيض وكان بإمكانها أن تخرج يعني قبل ذلك أو بعد الحيض في الطهر. مفهوم هذا؟ هذا معنى قولهم كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين. كيف؟ فين الحالين هنا؟ العقد المعلق هنا اللي هو الطلاق، ها؟ قال إن خرجت إلى السوق أنت طالق، إذن معلق. هذا الطلاق يختلف باختلاف حالين، إذا وقع خروجها إلى السوق وقت الطهر إيش يصير الطلاق؟ سنة، يصير الطلاق سنة. وإذا كان وقت الحيض فالأصل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمر أن يطلق في الحيض، وأمره أن يتركها حتى تنتهي من حيضها وتطهر، ثم بعد ذلك إن شاء أمسكها وإن شاء طلق طلقة واحدة للسنة. فيقول هذا الأمر أختلف باختلاف حالين. فيقول إذا وجد تعليقه في أحدهما وهو في وقت البدعة هنا، ووقوعه في الآخر، وجد تعليقه في وقت الطهر أو علق، قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم هي أوقعته ليس في وقت السنة وإنما أوقعته في وقت البدعة، هل يغلب عليه جانب الوقوع؟ نقول نعم يغلب عليه جانب الوقوع، ولكنه لا يأثم لأنه لم يوقع الطلاق عليها وما تعمد إيقاع الطلاق عليها وقت البدعة، إلا كنها هي التي أوقعت نفسها في طلاق البدعة فرفعت عنه الإثم، رفعت عنه الإثم. القاعدة السابعة، لا ما يقع إذا كانت تعلم، إذا كانت تعلم وتعمدت أن تخرج حتى يقع طلاقه هو في الحيض يمكن احتمال. إذا طلقها في الحيض يأثم، نعم لا نعم، يصبر يطلع من البيت، ها، يتوضأ ويصلي ركعتين يطفي نار الغضب، ها، يطلع من البيت لأنه الآن يعلم أنها حائض، فإذا طلقها وقع عليها الطلاق بدعة فيأثم في هذا، يجب أن يحبس نفسه. سابعا أو القاعدة السابعة، النية تعمم الخاص وتخصص العام، وربما أفادت تقييد المطلق وأحيانا تكون استثناء من النص، ومن ذلك لو قال لزوجته، يقول لو علق طلاق زوجته على الرؤيا، قال إن رأيتك تدخلين بيت فلان أو بيت فلانة فأنت طالق، فيقول هل يرجع في هذا إلى نيته؟ فيقول يعني حدد، هو حدد الآن اللفظ، قال إن رأيتك تدخلين بيت فلان أو بيت فلانة فأنت طالق، هل قوله هذا إن رأيتك تدخلين لو دخلت وهو ما رآها، شفت، لو دخلت وهو لم يرها هل يقع عليها الطلاق أم لا يقع عليها الطلاق؟ يقول أهل العلم في هذا، يقول إن أراد منعها من الدخول إلى هذا البيت في قوله إن رأيتك، ها، فتكون رأى هنا بمعنى إيش؟ العلم، رأى بمعنى علم، لأن الرؤية أحيانا تكون بمعنى العلم والتيقن. فيقول إذا كان المقصود في هذا اللفظ إن رأيتك تدخلين البيت الفلاني فأنت طالق، لم يقصد رؤيتها البصرية، وإنما أراد بذلك أنني إذا علمت أنك دخلتي أو إن دخلتي فأنت طالق. فهذا سواء رآها تدخل أو ما رآها تدخل وهي دخلت وقع عليها الطلاق. هذه صورة. الصورة الثانية إذا كان قال لا أردت أنا أنني إذا رأيتها بالفعل، إذا رأيتها بالفعل تدخل، فعندئذ لا تطلق حتى يراها تدخل. هكذا قال أهل العلم. والقاضي يقول وابن عقيل يقولون لا، اللفظ موضوع من أجل المقصود به في الغالب المنع من الدخول، وإذا كان هذا هو المقصود فلا يرجع في تفسيرها إلى نيته. نرجع إلى أصل القاعدة، هل النية تعمم الخاص أو تخصص العام؟ هل قوله رأيت ها؟ فهل يكون اللفظ مراد به الرؤية أو مراد به العموم، عموم الدخول؟ والصحيح أنه يرجع إلى النية. طيب، إذا حصل إبهام كما مر معنا، إبهام في عدد الطلقات أو إبهام في عدد المطلقات، ها؟ فأما الإبهام في عدد الطلقات فيرجع فيه إلى اليقين، يعني مثل الشك يرجع فيه إلى اليقين، وما تيقن أنه عدد أراد واحدة أو ثنتين أو ثلاث يرجع إلى اليقين. وأما بالنسبة للإبهام للنساء إذا أطلق مبهمة فإنه يرجع في هذا إلى القرعة، يرجع إلى القرعة، فمن أخرجتها القرعة وقع عليها الحكم. الإبهام في العدد أو العين يميز بالقرعة، هذه قاعدة، هذه قاعدة تدخل في الطلاق وفي غير الطلاق. الإبهام في العدد أو العين يميز بالقرعة. تاسعا، القاعدة التاسعة، إحالة الأثر على العلة المعلومة الصالحة له مع إمكان أن يكون الأثر معلولا لغيرها. يعني هل الأثر، هل إحالة الأثر على العلة المعلومة، هل يحال الأثر على علة معلومة تصلح له، يعني تصلح أن يعني هذه العلة لهذا الأثر؟ إذا أمكن أن يكون الأثر معلولا بعلة أخرى كيف؟ المثال، ثم نرجع إلى القاعدة مرة أخرى. في المطلقة الرجعية إذا ولدت ولد لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا إذا قدرنا أنه بعد أن طلقها راجعها وطئها في العدة. يعني مثلا إنسان طلق امرأته ولم يتبين لنا أنه راجعها، ما تبين له أنه راجعها، ثم بعد فترة تبين أنها حامل، تبين أنها حامل فولدت، عندئذ هنا احتمال أن يكون من الزوج واحتمال أن يكون من شخص آخر، لكن إذا قدرنا أن يكون من الزوج نفسه لا يمكن أن نقدر إلا إذا يعني المدة التي وقع فيها الحمل والولادة لا يمكن أن يتقدر إلا بشرط أن نقول إنه في أثناء العدة، عدة الرجعية وطأ. أما لو قدرنا أنه ما وطأ فلا يكون هذا الولد منه. كيف؟ مثلا الآن المرأة إذا طلقها زوجها وكانت من ذوات الأقراء وهي التي تحمل، هي التي تحمل ذات الحيض، الحيض، فإذا طلقها ثم يعني سافر مثلا أو بقي فترة من الزمن ثم بعد مثلا يعني لنفرض 6 أشهر أو 7 أشهر ولدت المرأة، يعني إذا ولدت المرأة في 9 أشهر، لكن تبين أننا لما حسبنا المدة قلنا لابد أن يكون إذا كان من الزوج الأول لابد أن يكون قد وطأ في العدة، أما قبل العدة لا، يعني نفس المدة هي اللي تحكم، المدة التي حصل فيها مثلا الحمل والولادة 9 أشهر وهو غالب الحمل، هو غالب الحمل وأقله 6 أشهر. ليش؟ لأن حمله وفصاله 30، والرضاع كم؟ حولين كاملين. فإذا خصمنا الحولين الكاملين من 30 يبقى 6 أشهر. المرأة إذا حملت لستة أشهر وولدت يعتبر هذا الولد صحيح. ممكن يعني لو فرضنا أن إنسان تزوج امرأة ثم حملت وولدت في 6 أشهر يعني 6 أشهر فما فوق، ففي هذه الحالة يلحق به الولد، يلحق به الولد ولا يجوز أن يتهمها. ليش؟ لأن الحمل كما فسره علي رضي الله تعالى عنه أنه يمكن أن تحمل المرأة وتلد في خلال 6 أشهر، ولسمى أقل مدة الحمل 6 أشهر. طيب إذا كان مجموع المدة التي حملت فيها ثم ولدت فيها يعني اعتقدنا اعتقادا جازما أنه الولد لا بد أن يكون، إذا أردنا أن نلحقه بالرجل نقول قد وطأ في عدة الرجعية. طيب مر معكم سابقا ما حكم الرجل إذا وطئ المرأة بعد طلاق الرجعي؟ وش يسمى؟ رجعة، يعتبر رجعة. يعني بعض أهل العلم يقول الرجعة تكون بالقول، هذا ما في خلاف، إذا قال الرجل راجعت أو ارتجعت أو غيرها من الألفاظ رجعت المرأة إليه، ما في خلاف بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. طيب لو ما قال لكنه وطئ المرأة، هل الوطئ عمليا يعتبر ارتجاع؟ الصحيح أنه يعتبر ارتجاع، لأن المقصود ما وطئها إلا وهو راضي بها بإمساكها، فوطئه لها. واختلف في مسألة النية هل إذا نوى لابد أن ينوي بهذا الوطئ الارتجاع أو لا، والصحيح أنه نوى أو لم ينوي تعتبر رجعية، تعتبر رجعية. طيب في هذه الحالة القاعدة أيضا في الرجعية، أليست زوجة من كل وجه؟ زوجة المرأة إذا طلق الرجال الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، المرأة تبقى في البيت وتأكل وتشرب وتسوي الأكل وتتزين وتتصلح له، وإذا جاء ينام معها ما ترده. فأفهم هذا، إذا طلق الرجل طلقة واحدة أو طلقتين فالمرأة هذه يعتبر طلاقها رجعي، هي زوجة يجب عليه أن ينفق عليها، ويجب عليه أن يكسوها وقت الكسوة، ويجب عليه في هذه الحالة يعني أن يعني يعطيها كل شيء إلا حاجة واحدة، المبيت عندها ليس من حقها. إذا عنده زوجة ثانية أو زوجة ثالثة وأراد أن يعمل قسم وطلق امرأة من نسائه تعتبر رجعية، ولا يجوز يخرجها من البيت إلا كما جاء، لا يخرج إلا أن يأتينا بفحشة مبينة، لأنها زوجة يلحقها الطلاق ويلحقها المخالعة وتلحقها يعني ولو ماتت يعني في نفس العدة يعني ترثه أو يرثها. ليش؟ زوجة من كل وجه، إلا أنه لا يجب لها عليه، لا يجب للرجعية على زوجها المبيت، ما يجب. ليش؟ لأنه طلق فاحتمال يريد أنها تخرج عنه. فهمتم هذا؟ طيب لكن إذا طلق الرجل طلقة واحدة أو طلقتين ثم وطئ هذه المرأة اعتبرناه إيش؟ رجعة. ففي هذه الحالة ماذا يقول؟ يقول الأثر الذي يحال على علة معلومة صالحة له مع إمكان أن يكون الأثر معلولا بعلة أخرى. ما هو العمل؟ هل نحيله على العلة الأولى أو لا؟ المطلقة الرجعية إذا ولدت ولد لا يمكن إلحاقه بالمطلق إلا إذا قدرنا أنه وطئها في أثناء العدة يعني بعد الطلاق، وأنه حصل في زمن العدة، هل يلحق به في هذه الحال أم لا؟ خلاف على روايتين أصحهما أن يلحق. ليش؟ لأن المطلقة رجعيا تعتبر زوجة، لو يأتي زوجها ويطلبها للفراش ما يجوز لها أن تمنع، هي زوجة. فإذا احتمال الوطء أن يكون حصل ولا ما في احتمال؟ احتمال أن يكون الوطء قد حصل، لأن الفراش لم يزل بالكلية، فالطلاق المطلقة الرجعية تعتبر زوجة، وهي والأولى أن يحتاط للنسب وأن يلحق بالرجل هذا، أن يلحق به حتى ولو نفى الوطء، حتى لو نفى الوطء ففي هذه الحالة يلحق به، ما لم يرمها. لو قذفها فهذا شيء آخر، القذف يلحق الرجعية ولا ما يلحق؟ يلحق، القذف والمخالعة والطلاق، لو هي رجعية طلقها طلقة أخرى يلحقها الطلاق ولا ما يلحق؟ يلحق. إذا كان الطلاق بلفظ الثلاث فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها واحدة لكن إذا طلقها متفرقات، يعني في فرق بين أن يقول أنت طالق بالثلاث أو علي الطلاق بالثلاث، هذا يعتبر على الصحيح واحدة. أما إذا قال أنت طالق وكرر، فيرجع في هذا إلى نيته في المجلس. إن كان قال ما قصدت إلا التأكيد، ما قصدت إلا طلقة واحدة، ولكن أردت أن أسمعها وأغيظها ولا أقصد إلا طلقة واحدة، ذاك تلك الطلقة اللي طلقتها أريد أن أكررها عليها فقط، ما أردت طلقة ثانية، دين ويقبل منه أنه ما أراد إلا طلقة واحدة فيقع طلقة واحدة. وأما تعتبر رجعية. العاشر يقول: القاعدة الفقهية إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا وكان لازم ذلك، يعني لازم ذلك الإعمال أو لازم ذلك الاستصحاب أن يتغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بالظاهر الآخر الذي يجب إعماله، ما هو الحكم؟ قال: لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. نعيد: إذا استصحبنا أصلا وأعملنا ظاهرا وكان لازم ذلك تغير أصل تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. كيف؟ مثاله في مسألة الطلاق: إذا واجه زوجته بكناية الطلاق، مر معنا أن الكنايات تنقسم في الطلاق إلى قسمين، كناية تعتبر ظاهرة، وكناية تعتبر يعني خفية، فمن هذه الكنايات يعني ذكر يقول: لو قال لزوجته اعتدي، إذا قال اعتدي أليست من الكنايات؟ ومعنى أنها من الكناية الظاهرة، هي تعتبر من الكنايات الظاهرة. فإذا قال لزوجته اعتدي، فيقول هذه طبعا إذا ظهرت هناك قرائن تدل على أنه يعني أراد التعريض بقذفها أو فسره فيما بعد بالقذف، فإنه يقع به الطلاق، كيف؟ إذا قال اعتدي يعني كأنه يقول أنت موطوءة لشخص فاعتدي، لأن كل امرأة يقع عليها وطء غير مشروع تعتد. ليش؟ لاحتمال أن يكون هذا الولد الذي حملت تحمل ما هو ولد الأول، فيجب أن تعتد. يعني يسمونه وطء إيش هذا أحيانا؟ الشبهة، وطء الشبهة. لو إنسان جاء في ظلمة ووجد امرأة على فراش زوجته يحسبها زوجته مثلا، ثم بانت زوجة أخرى، في هذه الحالة هذه المرأة تعتد من هذا الوطء ولا ما تعتد؟ لازم تعتد من هذا الوطء لاحتمال، لأن استبراء الرحم لا بد من استبراء الرحم، هذا معنى قوله. فيقول لو قال لها اعتدي يعني يقصد بهذا تعريض بالقذف، تعريض لها بالقذف. يقول إن قامت قرينة، مثل أن يكون زعلان غضبان، يعني زعل على زوجته غضب منها ثم قال لها هذا الكلام، الغضب مر معنا أن يجعل القرينة الظاهرة بمنزلة الطلاق الصريح، فلو أنه قال اخرجي من بيتي، اعتدي ألحقي بأهلك ففي هذه الحالة يقول إذا قامت قرينة تدل منها المخاصمة ومنها الشجار الحاصل، فإذا حصل شجار مع هذا الكلام ألحقها ورفع القرينة إلى مسألة الصريح. فيقول استصحاب الأصل وإعمال الظاهر لا لا يعني اللازم هنا يبطل، اللازم بهذا يعتبر باطنا، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. طيب ما الذي يلزمه هنا في هذا الحالة؟ يلزمه الطلاق. وهل يعتبر قاذفا للزوجة؟ لأنك الآن أنت الآن وقعت الطلاق، أوقعت الطلاق بكناية عن قذف. ها؟
اعتدي من النكاح.
لا، هو قال اعتدي. ها؟ لو قال اعتدي يعني احتمال أن يقول إنه وطأك أجنب، لكن ما أراد أن يقذفها، ما أراد أن يقذفها صريحا، وإنما عرض بالقذف. لا لا، ما يأتي بالبينة. بالنسبة للرجل مسألة القذف سيأتي معنا. بالنسبة للرجل إذا والعياذ بالله إذا رأى امرأته تزني، نسأل الله العافية، إذا رأى امرأته تزني فكانت البينة في ظهره، البينة عليه أو حد في ظهره، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا فماذا يفعل؟ قال البينة أو حد في ظهرك. ثم قال سعد كيف يعني هذا؟ فالله عز وجل ذكر أن الله أن سعد غيور، وإنني أغير من سعد وإن الله أغير مني. ثم أنزل الله عز وجل في آية آيات اللعان الملاعنة، يعني بمعنى أن الرجل قد يجد المرأة تفعل شيء ثم لا يستطيع، كيف يسوي؟ يتركها حتى يذهب يأخذ 4 شهود ويشهدهم؟ لا، في هذه الحال إذا كان يعتقد أن المرأة حامل منه هو مثلا، أنها حامل منه أو أنها ما تحمل نهائيا، ها، في هذه الحالة الأولى أن يطلقها ويسترها. ها ليش؟ لأن الله ستير يحب الستر، وهو يعلم أن هذا الوضع ما يترتب عليه حمل، لا يترتب عليه حمل من هذا الوضع. لكن إذا كان يغلب على ظنه، افرض هو مثلا ما يجي بزوره، ها، أو رآها والعياذ بالله تزني في طهر ما جامحها هو فيه، كان مسافر مثلا وجاء وإذا رجل يجامع زوجته، ها، ثم بعد ذلك امتنعه، لابد أن يمتنع. فإذا وجد أن هذا الوط هذا الوط أحملها، يجب عليه شرعا أن يقذفها بالزنا. ففي هذه الحالة أحد أمرين، إما أن تعترف فيقيم القاضي عليها حد الزنا والولد الموجود ما يلحق بها بالرجل هذا. ليش؟ لأن يترتب عليها يعني أعراض، يترتب عليها أعراض ويترتب عليها مواريث ويترتب عليها حرمات تكشف. فإذا في هذه الحالة إذا رآها تفعل هذا العمل واعتقد أنها تحمل من هذا، يجوز، بل يجب شرعا، ما هو يجوز، يجب شرعا عليه أن يرميها بالزنا. فهي أحد أمرين، إما أن تعترف فيقام عليها الحد، وعندئذ الولد الذي تلد لا يلحق به، وإلا ترد الاعتراف فيتلاعنان عند القاضي. ها؟ يتلاعنان عند القاضي، يعني يشهد 4 شهادات بالله إنه رآها تفعل، ها، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، إذا أرادت أن ترد العذاب عنها 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفسخ القاضي بينهما النكاح، وإذا ولدت هذا الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالرجل. نعم، ما يستطيع، قد لا يستطيع، هذا بالنسبة لأن ثبوت الزنا بالشهادة صعب. طيب وانت تشوف المرأة تعمل في بيتك كيف تسوي؟ تسكت؟ طيب قد تأتي بولد، هذا الولد يعني لا كيف يعيش بين أولاده؟ هذا هو. إذن بس تعتبر قرينة، ما هي تعتبر 100%، يعني ممكن قرينة، تصير قرينة. طيب القاعدة حالة خربانة في بس ما في الطلاق فيها كلها. السؤال يقول ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين من يحكم شرع الله فيهم، لكن حتى يعني نطلب من الله عز وجل أن يهيئ للمسلمين من يحكم شرع الله. أول شيء نحكم نحن شرع الله فينا البيوت أول شيء. إذا أردنا يعني أن يحكم الشرع فينا أول شيء نخاف الله في أنفسنا ونحكم الشريعة في أنفسنا، فإننا إذا اتقينا الله رزقنا الله عز وجل من يخاف الله فينا. القاعدة الحادية عشرة، إذا تقارن الحكم ميراث. نعم طيب هذا هو. شوف، من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم يلغى السبب وصار وجوده كالعدم. ومن هذا في الطلاق المطلق في مرضه قالوا لا يقطع طلاقه حق الزوجية من إرثها منه إلا إذا انتفهت التهمة، كأن تقول طلقني. فإذا سألت هي الطلاق عندئذ كانت الإجابة بطلاقها ما فيها تهمة عليه، لكن بشرط ألا يضطرها هو إلى السؤال، لا يضطرها هو إلى السؤال. فإذا جاءت تطلبه أو تستشفع بأحد أن يطلقها، بعض النساء قد يعني تكون مثلا نفسها تضيق من طول مرض الرجل مثلا، أو من يعني نظرها إلى رجل آخر، فهي تريد أن تتخلص، ما عاد ينفعها هذا، فتجي تقول له طلقني. فهو يطلق الآن في مرض مخوف أو في مرض بعد ما طلق يمكن مات، هل ترث؟ لا ترث، إذا خاصة إذا خرجت العدة. يعني الولد يعني يسعى عند الأب حتى يطلق المرأة ثم بعدها توفي. أيوة يعني وتبين توفي ترث. الثالث عشر، القاعدة الثالثة عشرة، يقولون في مسألة خروج البضع من الزوج هل هو متقوم أم لا، قولان. وعند الأكثر أنه ليس بمتقوم، ليس له قيمة. كيف؟ يعني لو فرضنا إنسان قال لزوجته مثلا أنت طالق على 1000، ما جعلها في يعني فيها طلاق من وجه ومخالعة من وجه آخر. فلو قال أنت طالق إذا أعطيتني 1000، لس ما علق على 1000 بأداة الشرط، قال إن أعطيتيني، لا، لأن الطلاق يتعلق بهذا. لكن يقول أنت طالق على 1000، ها هي قالت ما عندي 1000 ولا بعطيك شيء، هل تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق في هذا، ها ولا لا ترى ما له شيء. ليش؟ لأنه هنا هي امتنعت أن تعطيه والطلقة وقعت عليه، يعني ثنتين ها حجرين في الرأس. إذن الطلقة وقعت عليه. فإذا قال أنت طالق على 1000، قالت ما عندي لك ولا شيء، فهي لم يستحق شيء في هذا الحالة ووقعت عليه طلقة. طيب لماذا يكون هذا يختلف باختلاف العقود في الأملاك؟ يعني لو فرضنا عند عبد رقيق وقال له أنت حر ب1000، فقال ما عندي 1000، في هذه الحالة ما يصير حر، لا يصير حر إلا على رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ألحق هذه المسألة بتلك وقال ما في فرق بينها. أما الجمهور قالوا لا يقع. ليش؟ قالوا العبد متقوم ولا يجوز إخراجه عن يعني صاحبه إلا بالقيمة، ما دام أنه حدد شيء معين. لكن بالنسبة للأبضاع ليست متقومة، الأبضاع ليست متقومة، ولهذا خروج البضع، هذا القاعدة، خروج البضع من الزوج ليس بمتقوم. هذه هي القاعدة التي الأخيرة. تقرأنا شوي أرفع صوت، كم باقي من الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
تسأل.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم رحمك الله أن أفرض ما فرض الله عليك معرفة دينك الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين.
قصص
الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل بهم، وقصص من عصاه وما فعل بهم. فمن لم يفهم ذلك ولم ينتفع به فلا حيلة فيه. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قر هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال بعض السلف: القصص جنود الله، يعني أن المعاند لا يقدر على ردها،
لا يقدر
يردها. فأول ذلك ما قص الله سبحانه عن آدم وإبليس إلى أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض. ففيها من إيضاح المشكلات ما هو واضح لمن تأمله. وآخر القصة قوله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهداه الذي وعدنا به هو إرساله الرسل، وقد وفى بما وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأولهم نوح وآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فاحرص يا عبد الله.
إنما قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ذكر في المقدمة، مقدمة مختصر السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذكر أن القصص القرآني يعتبر من الجنود، يعني يعتبر مما يذكر به الإنسان. فإذا استعرضت يعني قصة نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما حصل يعني من النتائج التي ترتبت على تصديق الرسل، والنتائج التي حصلت على تكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنك تجد أن الله عز وجل وهو أصدق القائلين يبين أن الذين اتبعوا النبي واتبعوا الرسول أنجاهم الله عز وجل. فمثلا نوح عليه الصلاة والسلام جاء إلى قومه ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانوا يعبدون الأصنام، وهؤلاء الأصنام في قوم نوح عليه الصلاة والسلام كانوا رجال صالحين يعبدون الله عز وجل، لأن ما بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد حتى اجتالتهم الشياطين كما جاء في الحديث. كيف اجتالت الشياطين أصلا؟ حتى يتبين لك الآن عظم خطر الصورة، عظم خطر الصورة وتعليق الصور وتعظيم المصورين وتعظيم التماثيل التي توضع في الميادين. هذه يأتي يعني هؤلاء قوم صالحون كانوا من قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتعبدون فماتوا، فجاء الشيطان يوسوس للناس فقال لهم: هذول اللي ماتوا سووا لهم تماثيل، سووا لهم صور وخلوهم في المحلات العامة عشان إذا شفتموهم ورأيتموهم تعملون مثلهم. طبعا فكرة حلوة هذه، يعني هي ظاهرها يعني يعتبر طيب. فلما وضعوا هذه الصور وعلقوا بعضها وبعضها نصبوه في الأماكن التي يجتمعون فيها من الأندية، أوحى إليهم الشيطان والعياذ بالله بعد نسيان العلم، فلما نسي العلم وكثر الجهل أوحى إليهم الشيطان يقول: هذولا يعني ما وضعوا إلا من أجل تسألونهم الحاجات وتتبركون بهم وتتمسحون بهم. فبدأت العبادة من هنا، لكن العبادة بدأت من أول أصلا. ولهذا يقال سد الذرائع مقدم على جلب المصالح، سد الذرائع مقدم على جلب المصالح. فهنا لو أنهم من الأساس ما وضعوا هذا ما حصل الغلو في الصالحين. فإبراز يعني أي قبر وإبراز أي رجل صالح أو نبي مرسل أو غيره لا يجوز، لا يجوز أن يسأل إلا الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستجار إلا بالله. واعلم أن الخلق كله من إنس وجن وملائكة لا يستطيعون أن ينفعوا إنسانا بشيء إلا بشيء قد كتبه الله له، ولا يستطيعون لو اجتمعوا كلهم على أن يضروا شخصا بشيء لا يضرونه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذه العقيدة السليمة، وهذه العقيدة التي جاء بها كل نبي، كل نبي جاء بالتوحيد، وكل نبي دعا إلى التوحيد ونبذ الإشراك. ليش؟ لأن الأنبياء والملائكة والجن والإنس والسماوات والأرضين وغيرها من المخلوقات خلق لله عز وجل، كله مفتقر إلى الله، محتاج إلى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تشققت قدماه الشريفتان من القيام في الليل، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقول لا يدخل أحد، يعني لا يستحق الإنسان. إذا استت المسألة عند وزن، إذا وزن نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان بعبادته طول حياته، فإن النعمة ترجح بتلك العبادة. لكن قد رتب العمل دخول الجنة على العمل، فكيف يكون الأمر؟ هل هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض. المقصود بدخوله إلى الجنة بالعمل، الباء هنا إيش؟ سببية. الباء هنا سببية، وليس المقصود بها الموازنة، لا، بالسبب. فإذا غلبت الأعمال الصالحة دخل الإنسان الجنة، وإذا غلبت الأعمال الفاسدة دخل النار والعياذ بالله. فانظر إلى هذا المعنى الدقيق، هذا المعنى الدقيق. ذكر الله عز وجل أنه دعا قوم نوح، أن نوح دعا قومه 950 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد، وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. شوف هذا الموضوع، ومع هذا يعني من الذي أخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ الله عز وجل يقول إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وذكر هو نوح عليه الصلاة والسلام أنه سلك كل السبل، وسائل الدعوة كلها استنفدها التي يستطيع عليها، الإسرار، الإعلان، كل شيء. ومع ذلك لما دعا عليهم ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه الدعوة تجعل نوح يوم القيامة يتنازل عن الشفاعة، يقول لا أستطيع لأنني دعوت على قومي. بينما في المقابل سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل لكل نبي دعوة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختبأت، يقول اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا ينظر الوقت الحاضر، في وقتنا الحاضر الدعاء إلى هذا المعنى. شوف هذا النبي الكريم الذي هو يعتبر أول الرسل نوح عليه الصلاة، لأن من قبله يعتبر فيهم أنبياء، فآدم على الصحيح أنه نبي، على الصحيح أنه نبي، ومن جاء بعده فيما بعد فهم أنبياء إلى أن جاء نوح. فلما جاء نوح كان رسولا وهو أول أولي العزم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن ننظر الآن يعني الآن إلى موقف الدعاء في وقتنا الحاضر. موقف الدعاء في وقتنا الحاضر لا يعملون بالأسباب، يتركون كثير من الأسباب، ويتركون كثير من تربية النفس، ويتركون كثير من أيضا الاستمرار على الشرع، وأحيانا تكون أهداف للوصول إلى السلطات فقط، لكن أن يكون هناك صبر على الأذى وصبر على المكروه هذا غير موجود. التعجل الموجود الذي أحيانا يجر الدعاء إلى الله عز وجل في بعض البلدان إلى الخروج وإلى المهاوشات وإلى استعمال العنف ليس من سبل الدعوة. ليش؟ لأنه لا يفعل هذا إلا من لم يعرف حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل. هذا النبي الكريم يدعو قومه 950 عام، وكذلك الله عز وجل يقول له إلا إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني ما عاد في أحد، خلاص هذولهم. وكذلك يعني ما ترك وسيلة من الوسائل المباحة المشروعة إلا سلكها، ومع ذلك اعتبر دعوته الدعوة التي دعا بها على قومه اعتبرها بالنسبة له مانعا يمنعه من الشفاعة. طيب كيف نحن الآن؟ بمجرد ما يؤذى الإنسان أو يحتمل أن يؤذى في سبيل الله خلاص يضيق صدره، ثم يعمل يعني عصابات ويعمل أيضا حركات يحرج الأمة. هذا أمر غير مشروع وليس بفهم للدعوة إلى الله عز وجل على الوجه المطلوب.